الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 51 بعد 100 من جامع الترمذي، وهو التاسع والأخير من كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. الجزيرة في الأصل هي اليابسة من الأرض التي تحيط بها المياه من جميع الجهات، وسميت جزيرة العرب بهذا الاسم إذ أن البحار تحيط بها من جميع الجهات، والجهات التي ليس فيها بحر فيها نهر، نهر دجلة ونهر الفرات، يقع بهما تغطية ما لم يكن من البحر. قال رحمه الله: السند متصل، حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو عاصم عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما. أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد. قال النووي رحمه الله: وجب مالك والشافعي وغيرهما من العلماء إخراج الكافر من جزيرة العرب، وقالوا: لا يجوز تمكينهم سكناها، ولكن الشافعي خص هذا الحكم بالحجاز، وهو عنده مكة والمدينة واليمامة أعمالها دون اليمن وغيره. وقالوا: لا يمنع الكافر من التردد مسافرين في الحجاز، لا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز، ولا يمكنون من الإقامة فيها أكثر من 3 أيام. قال الشافعي: إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخولها بحال، فإن دخلها بخفية وجب إخراجه، فإن مات ودفن فيها نبش وأخرج منها ما لم يتغير، وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم. حجة الجماهير قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وفي المعالم أراد منعهم من دخول الحرم، لأنهم إذا دخلوا الحرم فقد قربوا من المسجد الحرام. قال: وجوز أهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم، انتهى. وفي الحديث دليل على منابذة اليهود والنصارى والبعد عن مجالستهم ومداخلتهم، لأن مجالسة هذه الأصناف تؤدي إلى ضعف الاستقامة، وتؤدي إلى تقليدهم، وتقليدهم ضرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنة من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن القوم إلا هم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وفي السند متصل، حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فيه فضيلة الاستثناء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في الأمور المستقبلة: ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال: باب ما جاء في تركه رسول الله صلى الله عليه في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما تركه، لكن ما تركه لا يقسم لأنه لا يورث. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقالت: من يرثك؟ قال: أهلي وولدي. قالت: فما لي لا أرث أبي؟ قال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أنورث. وحكمته أنهم كالآباء للأمة، فما لهم لكلهم، أو لأن لا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوراثتهم. ونازع علي وعباس قبل علمهما بالحديث، وبعده رجع واعتقد أنه الحق، بدليل أن عليا لم يغير الأمر حين استخلف. ثم أيضا علي وعباس لم تكن همتهما الميراث، لأنهما يعلمان الحديث: لا نورث ما تركناه صدقة، وإنما كان يريدان التصرف فيها، لأنهم أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب من غيرهم. ولهذا لم يمكنهم أبو بكر رضي الله عنه، ومكنهم عمر بشروط. فلما تنازعوا ورجعوا إلى عمر رضي الله عنه قال لهم: إما أن تعملوا فيها كما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل فيها عمر يعني أبو بكر، وإما أن تردها والله لا أقضي بينكما أبدا. قال ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، يعني ينفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. أخرجه أحمد. قال أبو عيسى، وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة. قد يكون اتفق عليه العشرة كما في مسلم أنهم حين دخلوا على عمر رضي الله عنه التفت إلى طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعثمان، قال أنشدكم الله، سمعت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة؟ قال نعم. ثم التفت إلى علي عباس قال أنشدكم الله، سمعت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة؟ قال نعم. قال اللهم أشهد، أو كما قال الحديث معنا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن غريب، حديث عائشة أيضا في الصحيح. من هذا الوجه إنما أسنده محمد بن سلمة وعبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، لأن في السند الذي قرأناه سقط. وقد تعجبت لأن محمد بن عمرو بن علقمة ليس بتابعي، إنما هو تابع تابعي. إذن قال في النسخة عندهم عن أبي سلمة، قال عن أبي هريرة، وسألت محمد عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحد رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا حماد بن سلمة. رواه عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة وعن أبي هريرة نحو رواية حماد بن سلمة. قال الشارح ليس في نسخ الترمذي الحاضر عندنا تصحيح الترمذي، إنما فيه تحسينه. فروى الشيخان حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتسم ورثتي دينارا، وما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. قال في السند المتصل حدثنا بذلك علي بن عيسى قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فاطمة جاءت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تسأل ميراثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أرث أو لا أورث. قالت والله لا أكلمكما أبدا، فماتت ولا تكلمهما. ما قالت لهما كذبتما على أبي، ذكراها بالحديث فانصرفت، إلا في الحق مع أبي بكر وعمر، حتى قال أبو بكر إني أخشى إن غيرت شيء مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. قال الشارح وقد زعم بعض الرافضة أن لا نورث بالياء التحتانية أي لا يورث، وصدق بالنصب على الحال وما تركناه في محل رفع على النيابة والتقدير، لا يورث الذي تركناه حال كونه صدق، وهذا خلاف ما جاءت به الرواية ونقله الحفاظ، وما ذلك بأول تحريف من أهل تلك النحلة، ويوضح بطلانهما في حديث أبي هريرة المذكور بلفظ هو صدقة، وقوله لا تقتسم ورثتي دينارا، وقولوا إن النبي لا يورث. قال علي بن عيسى معنى لا أكلمكما تعني في هذا الميراث أبدا، أنتما صادقان. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن علي الخلال قال أخبرنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن حدثان قال دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دخل عليه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، ثم جاء علي والعباس يختصمان، فقال عمر لهم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، بمعنى أسألكما بالله، وعظم هذا الشأن. حتى اليهود حين نشدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله قالوا لولا أنك نشدتنا ما أخبرناك. تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا نعم، كلهم أقر بهذا. وقد استشكل هذا اللفظ كيف أن علي وعباس رضي الله عليهما يقولان نعم ويطالبان بالميراث، وأجيب بحمل ذلك على أنهما اعتقدا أن عموم لا نورث مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض، الذي نسب عمر إلى علي وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلما خالفهما كما وقع في صحيح البخاري وغيره. وأما مخاصمتهما بعد ذلك عند عمر فقال إسماعيل القاضي فيما رواه الدارقطني من طريقه لم يكن في الميراث، إنما تنازع في ولاية الصدقة وفي صرفها كيف تصرف، كذا قال. هذا الذي يظهر، لأن عباس جاء يشكو عليا وعليا جاء يشكو عباس، بل لقد أغلظ بعضهم على بعض في القول كما في الصحيح. يقضي بيني وبين هذا الكاذب الظالم ونحو ذلك من الكلام الشديد. قالوا نعم. قال عمر: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة، والله يعلم إنه صادق بار راشد تابع للحق. أي في هذا القول في هذا الحكم. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد، وله تتمة لم تذكر في هذا الموطن، من أنه قال: ثم جئتماني فأعطيتكما على كذا وكذا، ثم الآن تختصمان، والله لا أقضي بينكما. ثم هذه أمور جرت في شأن أرض، هل لهم ميراث أو ليس لهم ميراث، والرافضة دخلوا إلى الطعن في العقيدة والطعن في الإسلام، فقبحوا الصحابة عليهم رضوان الله أجمعين، فقبحت صورهم الظاهرة فضلا عن قلوبهم الباطنة. ولذلك قل أن تجد رافضيا إلا وهو قبيح الوجه، يقرأه من عرف الاستقامة والديانة والصيانة، أما الهمج الرعاع قد لا يميزون. وأذكر أني مرة ذهبت إلى الخبر فنزلنا في مطعم وكنت أعرف الباطنية بوجوههم دون أن أكلم. هذا باطني، قال لي: صحيح، يعرفون سيماهم في وجوههم من أثر الكفر والزندقة، كما أن سيم المسلم في وجهه من أثر الإيمان، وعند موتهم تتحول صورهم. يذكرون أن حسن بن جابر الهبل عليه لعائن الله فترة عند موته سود لسانه، هذا الهبل معظم عند رافضة اليمن، لأنه من أقبح من سب الصحابة، وقد طبع ديوانه بدون السب في بعض المواطن، أما الآن ربما يعيدون طبعته بالسب. وقد نقل الأكوع وغيره تلك الأبيات: إلعن أبا بكر الطاغي وثانيه والثالث الرجس، عثمان بن عفان يا رب فلعنهم ولعن محبهم، ولا تقم لهما في الحشر ميزانا، ثلاثة لهم في النار منزلة من تحت منزل فرعون وهامانا. فلعن الهبل حتى بعض الشيعة الزيدية غضبوا لله وغضبوا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: بل أنت الذي لعنك الله، أتعلم أن محبهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويذكرون عن الهبل هذا أنه عند موته كفر علي بن أبي طالب وقال: أنت الذي تنازلت عن حقك، إذن أنت الكافر. وهذا هو المؤمل فيما يقع منهم. المؤمن يخشى أن يستزله الشيطان عند الموت فيقع منه الردة، في الحديث: أعوذ بك أن يستزلني الشيطان عند الموت. وهؤلاء يستزلهم فيصرحون بالردة بعد أن كانت مبطنة في قلوبهم. وأكثر ما طعن في الصحابة فيه في شأنها الميراث، وهاكم ما تكرر: فاطمة رضي الله عنها صدقت أبا بكر وعمر وما كذبتهما، بل على المعنى الذي ذكره علي بن عيسى: لا أكلمكما في الميراث أبدا، وصلت الحجة وقيمة الحجة عليها. وعلي وعباس رضوان الله عليهم يقران بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا الصدقة. إذن ما الذنب الذي ارتكبه أبو بكر وعمر رضوان الله عليهم في العمل بما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو عيسى في الحديث: قصة طويلة، وهذا حديث حسن صحيح قريب من حديث مالك بن أنس. قال رحمه الله: باب ما جاء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذه لا تغزى بعد اليوم، لأن الله إنما أباحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار ثم عادت لحطمتها، فمن غزاها لا يغزوها غزوا شرعيا، إنما هو إلحاد في الحرم كما فعلت القرامطة والباطنية حين جعل يقول كبيرهم: أين الطيور الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ألم يقل ربكم: من دخله كان آمنا، ولكن سلط الله عليه من بقر بطرة من رجالات اليمن أصحاب الغيرة والنخوة. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة عن الشعبي عن الحارث بن مالك بن برصة، صحابي له حديث واحد تأخر إلى أواخر خلافة معاوية، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة، خرجه أحمد، أي لا تعود دار كفر يغزى عليه أو لا يغزوها الكفار أبدا، إذ المسلمون قد غزوها مرات، غزوها زمن يزيد بن معاوية بعد وقعة الحرة، وزمن عبد الملك بن مروان مع الحجاج بعد، على أن من غزاها من المسلمين لم يقصدوها ولا البيت، وإنما قصد ابن الزبير مع تعظيم أمر مكة، وإن جرى عليه ما جرى من رميه بالنار في المنجنيق والحرقة. ولو روي لا تغزى على النهي لم يحتج للتأويل، انتهى. المعنى الأول أيضا أقرب، أنها لا تغزى غزوا شرعيا، إنما يغزوها من لا يعني يعظم شأن الكعبة التعظيم الشرعي. ولذلك أنكر على عمرو بن سعيد حين تناظر مع أبي شريح، قال عمرو بن سعيد: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، أما تعلم أن الكعبة لا تعيد عاصيا ولا فار بخربة؟ قال الحافظ بمعنى كلامه من أن احتجاج أبي شريح أقوى من رد عمرو بن سعيد، بل قال: وعمرو بن سعيد ليس من الصحابة ولا من الذين اتبعوهم بإحسان. حديث أخرجه أحمد. قال أبو عيسى في الباب عن ابن عباس وسليمان بن صرد ومطيع. حديث ابن عباس أخرجه الطبراني، وقال الهيثمي في عطاء بن السائب وقد اختلط. حديث سليمان بن صرد أخرجه البخاري، وحديث مطيع أخرجه مسلم: لا يقتل قرشي بعد اليوم صبرا. وهذا حديث حسن صحيح، وهو حديث زكريا بن أبي زائد عن الشعبي، فلا نعرفه إلا من حديثه. باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال. القتال يا أخوة قد يكون اضطرارا وقد يكون اختيارا. أما الاضطرار فلا وقت لابتدائه أو انتهائه، لأن المقاتل قد يكون مجبورا فيه، اضطره العدو إلى القيام عليه. وأما الاختيار فأفضله أول النهار أو بعد الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يغزو أول النهار، يعني إذا لم يقاتل أول النهار في وقت البرود وقت النشاط، انتظر حتى يكون بعد الزوال، لأن الشمس تبدأ في الخفة وينزل النصر. قال رحمه الله وسلم المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن نعمان بن مقرن قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس، إذا طلعت قاتل كما فعل في خيبر، فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر، ثم أمسك حتى يصلي العصر ثم يقاتل. قال: وكان يقال عند ذلك: تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم. حديث ضعيف، خرجه أبو داود وأحمد. ومع ذلك الحديث في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي أوفى: لا تتمنوا لقاء العدو، أسأل الله العافية، وإذا لقيتمهم فاصبروا. فذكر الحديث. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن نعمان بن مقرن بإسناد أوصل من هذا، وقتاد لم يدرك النعمان بن مقرن، ومات النعمان بن مقرن في خلافة عمر وبالسند المتصل. قتل في غزوه لفارس، حيث كان جيشا قائد جيش للمسلمين. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان بن مسلم الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث النعمان بن مقرن إلى أهل هرمزان، ذكر الحديث بطوله، فقال النعمان بن مقرن: شهدته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الريح وينزل النصر. أخرجه أبو داود. والحديث بطوله في البخاري كتاب المغازي أو الجهاد، مذكور بطوله، وفيه أنه حض المسلمين وحرضهم على القتال، ثم دعا على نفسه أن يكون أول شهيد فكان ذلك. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، علقمة بن عبد الله وأخو بكر بن عبد الله المزني، مات النعمان بن مقرن في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. باب ما جاء في الطيارة، أي أنها شرك، كما في الحديث الآتي. والطيارة صاحبها يدور بين الشركين الأكبر والأصغر. بيانه أنه إن كان يعتقد أن الطيارة سبب، وأن الله عز وجل هو خالق الخير وخالق الشر وجالبهما، كان هذا شركا أصغر. أما إذا اعتقد أنها تنفع وتضر مع الله من دون الله فهذا شرك أكبر. فإنك لتعجب أن تجد كثيرا من الناس يتعلقون بالطيارة سعادة وحزنا، وما أدرى هذا الطائر بما أنت قادم عليه، وما أدرى هذا الطائر بالغيب. ثم أليست الطيور ذاهبة راجعة في جميع شأنها، سواء حين خروجك أو في غير خروجك؟ فلماذا تربط بين الحوادث وبين ذهاب الطير ورجوعه، وبين اختياره اليمين أو اختياره الشمال، وبين نوع الطير؟ فأنت الآن في المناطق الساحلية قد تجد الغراب بكثرة، وفي بعض المناطق توجد البومة بكثرة، وفي بعض المناطق لا غراب ولا بومة. إذن لماذا تتعلق القلوب بالغراب والبومة تشاؤما، وتفرح باليمام والحمام تفاؤلا؟ ما دخل الطير؟ لكن ضعف التوحيد هو الذي أدى إلى هذا الأمر في قلوب كثير من الناس. قال رحمه الله سلم وتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلام بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيارة من الشرك. في بعض الرواية ثلاثة: الطيارة شرك، الطيارة شرك، الطيارة شرك. قال: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذه اللفظة جاءت في هذا الموطن على أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها مدرجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيدا عن الشرك الأصغر والأكبر من باب أولى. فالإنسان قد يقع في قلبه بعض شيء لكن يطرده، حاربه، وفيه عظيم شأن التوكل، يجعلك مستحضرا لحسن الثقة بالله، متمدا على الله. فكثير من المتعلقات التي يتعلق بها الناس يمكن أن تزال بالتوكل. وأما حديث أنه قال: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك، وكفارة ذلك أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، هذا حديث ضعيف، خرجه أحمد ولا يثبت. الحديث خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى في الباب عن سعد وأبي هريرة وحابس التميمي وعائشة وابن عمر وسعد. أما حديث سعد وهو بن مالك فأخرجه أبو داود، أما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان، وأما حديث حابس فأخرجه البخاري في الأدب، وأما حديث عائشة فأخرجه البخاري في الأدب، وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري كتاب الطب ومسلم. وهذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل، وروى شعبة أيضا عن سلمة هذا الحديث. قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود: وما منا. ما شاء الله، فائدة طيبة. انظروا إلى عظيم تصرف الإمام الترمذي، ثم يأتي لك واحد يقول لك: اختصر الترمذي. كيف تختصر الترمذي؟ كيف تفعل تختصر الترمذي؟ هكذا كثير من الاختصارات. فالحق أن باب الاختصار قد يخل بالكتاب، لكن لو ينتقي أحاديث من الترمذي، أو ينتقي أحاديث من البخاري، أو ينتقي أحاديث من مسلم بطريقة يذكر يعني طريقته فيها، لا حرج. أما الاختصار، صحيح البخاري عظيم شأنه في تراجمه، في استدلالاته، في غير ذلك، فكيف تأتي وتختصر صحيح البخاري؟ إذا كان الشأن شأن الأحاديث، الأحاديث قد لا يفقهها المرء بدون ترجيحات الأئمة. ثم لا يصلح أن تذهب وتحفظ أحاديث صحيح البخاري تقول: حفظت البخاري. أنت ما حفظت البخاري، حفظت أحاديث صحيح البخاري. أما البخاري تحفظ التوهيبات والآثار والآيات والترجيحات، هذا هو العلم الذي من حواه حوى خيرا عظيما. قال رحمه الله بسرعة المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل. قال: يا رسول الله ما الفأل؟ قال: الحكم الكلمة الطيبة. أخرجها البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد. قد يشكل على السامع هنا قوله لا عدوى، مع أنه قد جاء في حديث أبي هريرة: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وهكذا جاء في الحديث: لا يرد دعاها على مصح. اتفقنا عليه. إذن الجمع أنه لا عدوى بنفسها، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، حتى لا تظن أن العدوى بنفسها فيضعف توحيدك. والفرار من المجذوم والفرار من يعني المريض الذي ينتقل مرضه لا يعارض التوكل، توكل على الله عز وجل واعتمد عليه، لأنه من أعدى الأول؟ من الذي أعدى الأول؟ لو شاء الله عز وجل أن يكون المرض فيك ابتداء. قال الشارح: وإنما أراد بذلك نفي ما كان يعتقد أصحاب الطبيعة، فإنهم كانوا يرون العلل المعدية مؤثرة لا محالة، فأعلمهم بقول هذا أن ليس الأمر على ما يتوهمون، بل هو متعلق بالمشيئة إن شاء كان، وإن لم يشاء لما يكون، ويشير إلى هذا المعنى قوله: فمن أعدى الأول، أي إن كنتم ترون أن السبب في ذلك العدوى لا غير، فمن أعدى الأول. وبين بقوله فر من المقدوم، وبقوله لا يردن دعاهة على مصح، أن مدانات ذلك بسبب العلة، أن مدانات ذلك بسبب العلة، فليتقه التقاء من الجدار المائل والسفينة المعيوبة. فقد رد الفرقة الأولى على الثانية في استدلالهم بالحديثين أن النهي فيهما إنما جاء شفقا على مباشرة أحد الأمرين، فتصيبه علة في نفسه أو عاهة في إبله فيعتقد أن العدوى حق. قوله ولا طيرة نفي، معناها ليس معناها أن لا تطير، التطير موجود، لكن لا طيرة لا تضر ولا تنفع من دون الله، إنما هو تعلق ضعف إيمان يقع بعده حصول ما تطيره الإنسان، لأنها أسرع إلى المتطير من السيل إلى منتهى. وأحب الفعل الكلمة الطيبة، لذلك كان يعجبه أن يسمع اسم سالم ونحو ذلك. حديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو سند متصل: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو عمرو العقدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. قال: ومع ذلك إذا سمع غير هذه الأسماء هل يعود؟ ما يعود، فلا يبالي ولا يلتفت. فأما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، وهكذا ينبغي أن يفعل القادة، يوصون من تحتهم. أما ما يسمى بالأغاني والموسيقى يقولون تشجعهم، هذا كلام باطل، يقولون موسيقى حماسية. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أرقب بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله من معه من المسلمين خيرا، يعني أوصاه في نفسه بخير لا يثقل عليها ولا يشدد عليها، بل يأخذ راحته ويأخذ حيطته، وهكذا أوصاه من معه من المسلمين خيرا لا يشق عليهم، من شق عليهم شق الله عليه، كما في الحديث: اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليهم فشق عليه. وقال: اغزوا بسم الله، أي مستعينين بالله، وفي سبيل الله الإخلاص لأجل مرضاته وإعلاء دينه. قاتلوا من كفر بالله، ليس لكل أحد، إنما قتال الكافرين أيضا المحاربين. ولا تغلوا، من الغلول وهو الخيانة في الغنيمة. ولا تغدروا، لا تنقضوا العهد، ولا تحاربوهم قبل الدعوة إلى الإسلام. ولا تمثلوا، يعني تقطيع الأطراف إذا مكنتم منهم. ولا تقتلوا وليدا طفلا صغيرا، لأن مثله لا يقاتل. فإذا لقيت عدوك من المشركين أو حتى البغاة، لكن الباغي يدعى إلى التوبة والمشرك يدعى إلى الإسلام، فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، بمعنى أيتها جابوك فاقبل منهم وكف عنهم، وادعوهم إلى الإسلام والتحول من دارهم إلى دار المهاجرين، هذا إذا أسلموا، وهذا في ذلك الزمان، لأن دار المهاجرين كان بحاجة إليهم لتكثير السواد ودفع الأعداء. أما إذا لم يحتج إلى ذلك يسلم ويبقى في بلده. وأخبرهم إن فعلوا ذلك فإن لهم ما للمهاجرين من الحقوق، وعليهم ما على المهاجرين من الواجبات، وإن أبوا، أي بعد إسلامهم، أن يتحولوا إلى دار الهجرة، فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين الذين لازموا أوطانهم في البادية لا في دار الكفر، فليس لهم حق في الفيء ولا في الغنيمة، يجري عليهم ما يجري على الأعراب، ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء، لأن هذا الأمر يعود إلى المجاهدين والمقاتلين. إلا أن يجاهدوا، لأنه قد يجاهد وليس بمهاجر. فانظر إلى هذه القيود الطيبة العظيمة. فإن أبوا الإسلام فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، وإذا حصرت حصرا فأراد أيضا في بعض الروايات الجزية تعرض عليهم قبل القتال، وإذا حصرت حصرا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابه، لأنك إن تخفر ذمة الله سيأتي بيانه، لأنكم إن تخفروا ذمة الله أي تخونوا ذمة الله، لأنكم إن تخفروا ذمتكم وذمة أصحابكم خير من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، أي على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، أو نحو هذا. قال النووي قول فلا تجعل لهم ذمة الله نهي تنزيه، فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها وينتهك حرمتها بعض الأعراب وسواد الجيش، وكذلك قول فلا تنزلهم على حكم الله نهي تنزيه، وفي حجة لمن يقول ليس كل مجتهد مصيبا بل المصيب واحد وهو الموافق لحكم الله في نفس الأمر، ومن يقول إن كل مجتهد مصيب يقول معنى قوله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم، إنك لا تأمن أن ينزل علي وحي بخلاف ما حكمت، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد من تحكيم سعد بن معاذ بن قريظة لقد حكمت فيهم بحكم الله. وهذا المعنى منتف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون كل مجتهد مصيبا انتهى، ليس كل مجتهد مصيب ولكن له نصيب من الأجر. خرجه البخاري وأبو داود بن ماجة وأحمد الدارمي. وفي الباب عن النعمان بن مقرن أخرجه أبو داود والترمذي في باب الساعة التي يستحب فيها القتال وقد تقدم. قال أبو عيسى في الباب عن النعمان بن مقرن وحديث بريدة حديث حسن صحيح، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن قام بن مرثد نحوه بمعناه، زاد فيه فإن أبوا فخذ منهم الجزية فإن أبوا فاستعن بالله عليهم. هذا الحديث مما يستدل به العلماء على أن الجزية تؤخذ من كل كافر ليس فقط من الكتابي. أما المجوسي فقد تقدم أن النص قد جاء فيها. قال أبو عيسى هكذا رواه وكيع وغير واحد عن سفيان، وروى غير محمد بن بشار عن عبد الرحمن المهدي، وذكر فيه أمر الجزية بسند متصل. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير إلا عند صلاة الفجر وأيضا بعد الزوال كما تقدم. فإن سمع أذان أمسك وإلا غار، لأن الأذان دليل على أنه فيهم أهل إسلام أو أنهم أهل إسلام. فاستمع ذات يوم فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر أول الأذان، فقال على الفطرة يعني على فطرة الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله، فقال خرجت من النار، فيه عظيم التوحيد وأنه سبيل دخول الجنة. الحديث أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد الدارمي قال الحسن، وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة بهذا الإسناد مثله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. انتهينا من هذا الكتاب في عصر يوم الجمعة 29 من شهر ذي الحجة الحرام عام 45 400 ألف. الحمد لله رب العالمين.